في الإقدام
أسمى أناشيدي
والشيت بالآلام.
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى جولاتنا الإخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. مرشحو الانتخابات الرئاسية في إيران يواصلون حملاتهم الدعائية بالتركيز على حل الأزمات الاقتصادية. السيد نصر الله يجدد التأكيد على أن الاعتداء على القدس يعني حربا إقليمية. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في سماء دمشق. إلى التفاصيل، تتواصل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية في إيران، ويحاول المرشحون إقناع الشارع بخططهم عبر المشاركة في البرامج المختلفة والمناظرات التلفزيونية. هذا وعقدت جولتان من المناظرات التلفزيونية، حيث ركز المرشحون على مواضيع مختلفة، أهمها تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وإنهاء البطالة. وأعرب شريحة واسعة من المواطنين عن عزمها للمشاركة في الانتخابات، مطالبة المرشحين الوفاء بالوعود بعد الفوز بالرئاسة. حول الأجواء التي رافقت المناظرة الثانية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران، إليكم التقرير التالي.
القضايا الثقافية والاجتماعية والسياسة الداخلية وسبل دعم وتطوير عجلة التنمية في البلاد محور الجولة الثانية من المناظرات الانتخابية بين المرشحين الرئاسيين السبعة في إيران. المناظرة التي امتدت لساعة قدم فيها المرشحون خططهم وبرامجهم لإدارة البلاد في السنوات الأربع القادمة أمام 80 مليون مواطن إيراني في أجواء مفعمة بالشفافية والوضوح الكامل. المرشح إبراهيم رئيسي شدد على ضرورة معالجة الفوارق الطبقية في المجتمع، داعيا إلى توزيع الطاقة والإمكانات على أساس العدالة. المرشح محسن رضائي لفت إلى أن المشاكل في البلاد لا تحل بإطلاق الوعود، مشيرا إلى أن هذه المشاكل لها جذور اقتصادية ينبغي حلها. المرشح سعيد جليلي شدد على ضرورة كسب ثقة الشعب من خلال إصلاح سلوك المسؤولين، مشددا على دور المرأة في البلاد. المرشح مهر علي زاده شدد على السياسة التي تنتهجها إيران فيما يتعلق بالمفاوضات النووية، وأكد ضرورة رفع الحظر عن البلاد أولا. المرشح عبد الناصر همتي شدد على ضرورة تقديم مزيد من الدعم للمواطنين الأكثر حرمانا، لافتا إلى أهمية التنوع القومي والمذهبي في إيران. أما المرشح قاضي زاده هاشمي فقد اعتبر أن إحدى المشاكل التي تعاني منها البلاد هي سوء الإدارة وعدم توزيع المهام بشكل صحيح، داعيا إلى فسح المجال أكثر أمام الشباب. المرشح علي رضا زكاني اعتبر أن البلد وصل إلى ذروة الأزمات المتعلقة بمعدل النمو السكاني، داعيا إلى حل المشاكل التي تواجه زيادة نسبة الإنجاب في البلاد. أسلوب النقاش الذي تتم إدارته في حلقات المناظرة للمرشحين فريد من نوعه في المنطقة والعالم، رغم ما عليه من انتقادات من قبل المرشحين أنفسهم لضيق الوقت في طرح برامجهم ومشاريعهم في حال فوزهم في الانتخابات، واعتماد هذا النموذج من الدعاية الانتخابية والحرية في الطرح. إن دل على شيء فإنما يدل على ترسخ مبادئ الديمقراطية في إيران، ويؤكد إصرار البلاد على توفير إجراءات شفافية. كما أن المناظرات تظهر أيضا نقاط القوة والضعف لدى كل من ممثلي التيارات والأحزاب في إدارة الدولة للسنوات الأربع القادمة.
انتقد رئيس لجنة الطاقة البرلمانية الإيرانية فريدون عباسي سياسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدها سبب هيمنة البلدان المناوئة لإيران، وأعرب عن أسفه على مزاعم رئيس الوكالة الدولية الذرية القائم على عدم شفافية البيانات الإيرانية في مجال السلامة النووية، موضحا أن طهران حذرت الوكالة بأن لا تقع تحت تأثيرات الأجهزة الاستخباراتية التي تزودها ببعض التقارير غير الدقيقة. وأكد عباسي ضرورة أن تقوم الوكالة باختبار المصداقية بشكل عقلاني وتستفيد من مفتشين لا ينتمون إلى البلدان المناوئة لإيران. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن مئات الحالات من الحظر ضد إيران ستبقى سارية المفعول حتى إذا عادت إلى الاتفاق النووي حسب قوله. وفي جلسة بمجلس الشيوخ الأمريكي أوضح بلينكين أن الأمر يشمل الحظر الذي كان مفروضا في عهد ترامب، وكان الرئيس جو بايدن أعلن في وقت سابق أن واشنطن لا تخطط لرفع الحظر عن إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات حول الاتفاق. يأتي هذا فيما أكد متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي الاقتراب من آفاق إلغاء كل أشكال الحظر سواء في إطار الاتفاق النووي أو خارجه بنتائج باعثة على العزة والفخر. هذا وقد شككت طهران في استعداد واشنطن لوقف استخدام الإرهاب الاقتصادي كورقة مساومة في مفاوضات فيينا النووية، وطلبت الوكالة الذرية بالابتعاد عن الأجندات السياسية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
لهجة التصعيد عادت لتخيم على أجواء مفاوضات فيينا بعد تصريحات أمريكية وأخرى للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبرتها طهران دليلاً على عدم جدية الطرف الآخر. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال أنه ليس واضحاً ما إذا كان الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكين مستعدين لوقف استخدام الإرهاب الاقتصادي ورقة مساومة، وأضاف في تغريدة على تويتر إن الوقت قد حان لتغيير أمريكا مسارها. وكان بلينكين قال خلال جلسة استماع برلمانية إن بلاده لا تزال تجهل إن كانت إيران تريد فعلا العودة إلى احترام التزاماتها.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران مستعدة لفعل ما تحتاجه للعودة إلى الامتثال لاتفاق 2015. لم نصل بعد إلى مرحلة الالتزام في مقابل الالتزام، ولا نعرف إن كان ذلك سيحدث بالفعل. في غضون ذلك يتقدم برنامجها النووي للأمام، كلما طالت المدة انخفض وقت الاختراق.
من جهته قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن التفاوض على تمديد اتفاق المراقبة مع إيران يزداد صعوبة، وحذر من أن برنامج إيران النووي وصل إلى مستوى عال من تخصيب اليورانيوم.
ما يجري يعد خطيرا. نحن أمام دولة لديها برنامج نووي متطور جدا وطموح، تقوم بتخصيب اليورانيوم بمستويات عالية جدا قريبة جدا من المستوى المطلوب لصنع أسلحة.
مندوب إيران لدى المنظمة الدولية في فيينا كاظم غريب أبدي اعتبر ما صدر عن الوكالة متحيزا ويفتقر إلى المصداقية، وطالبها بالابتعاد عن الأجندات السياسية، وأضاف أن من شأن ذلك أن يعيق عملية التعاون بين الطرفين. وكانت إيران قد مددت اتفاقا يتيح استمرار تسجيل كاميرات المراقبة في منشأتها النووية لمدة شهر إضافي دون إعطاء البيانات والصور للوكالة لمنح محادثات فيينا فرصة للنجاح.
دعا أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله لتشكيل الحكومة سريعا دون إحباط، وقال إنه مستعد للتفاوض مع إيران لشراء المحروقات إذا كان لدى لبنان قرار سياسي جريء. وأضاف السيد نصر الله إننا نعمل بجد على أن نصل إلى معادلة مفادها أن الاعتداء على القدس يعني حربا إقليمية، مشيرا إلى أن أول الغيث في المعادلة الجديدة جاء من اليمن العزيز. وقال نصر الله إن أمامنا عدوا حاقدا وقد يهرب إلى الأمام نتيجة أزماته الداخلية، واصفا نتنياهو بأنه مهزوم وقد يلجأ إلى خيارات متهورة. نستمع إلى جانب من خطاب السيد حسن نصر الله فيما يخص الوضع الداخلي اللبناني وفشل العدوان السعودي على اليمن.
نحن ضد الانتخابات النيابية المبكرة، وبصراحة نحن نعتبر أن اللجوء إلى الانتخابات النيابية المبكرة أولا هو مضيعة للوقت، لأنه شو بده يتغير بالمشهد السياسي؟ ثانيا هو إلهاء للناس عن الاستحقاقات التي تشغلهم ليل نهار. القوى السياسية بدل أن تتحدث عن إجراء انتخابات نيابية مبكرة فلتتفضل وتشكل حكومة. الذين يقررون مقاطعة الحكومة وعدم المشاركة فيها بدل أن يتحدثوا عن انتخابات نيابية مبكرة فليتفضلوا ويتحملوا المسؤولية ويشاركوا في الحكومة. اليوم نحن أمام فشل ذريع وكبير للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن، وهم يفتشون عن المخرج الذي يحفظ بعض ماء الوجه. هلا شو بيقدروا يحافظوا على ماء وجه ما بعرف، لكن الحقيقة نعم هم يبحثون عن مخرج ويبحثون عن مكاسب. هم آمنوا بأن الاستمرار بالحرب لن يؤدي إلى نتيجة، بل إلى المزيد من الفشل، إلى المزيد من الهزائم، إلى المزيد من الخسائر، وإلى المزيد من المخاطر. لأن الحرب أثبتت أن القوم الذين يقاتلون في اليمن يزدادون قوة ومنعة وحضورا وتأثيرا في اليمن وفي الإقليم.
في سوريا تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صهيوني من اتجاه الأراضي اللبنانية، وأفادت مصادر سورية بأن دوي انفجارات سمع مساء يوم الثلاثاء في محافظتي حمص واللاذقية السوريتين وترجيحات بقصف للاحتلال الإسرائيلي. وقال مصدر عسكري سوري أن العدو الصهيوني قام بعدوان جوي من فوق الأراضي اللبنانية مستهدفا بعض الأهداف في المنطقة الوسطى والجنوبية. وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات. كشف الصحيفة معاريف العبرية عن حدث أمني غير معتاد عليه وقع على الحدود مع الأردن أصيب على إثره جندي صهيوني. وقالت الصحيفة حدث غير معتاد وقع الأسبوع الماضي عند الحدود مع الأردن تضمن تبادل إطلاق نار بين دورية إسرائيلية ودورية أردنية بسبب خطأ في تحديد هوية الطرفين، مضيفا أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة على ما يبدو نتيجة دهسه بمركبة أردنية. قرر المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون السياسية والأمنية تنظيم مسيرة الأعلام يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد أن تؤدي الحكومة الجديدة قسمها يوم الأحد. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية كان بأن مجلس الوزراء السياسي والأمني قرر تنظيم مسيرة الأعلام الثلاثاء المقبل، وذلك في ظل إجراءات يتم الاتفاق عليها بين الشرطة ومنظمي المسيرة، مشيرة إلى أن المسيرة من المتوقع أن تنطلق بعد تنصيب حكومة نفتالي بنت ويائير لبيد الائتلافية. الخبر الأخير، أعلنت قوات الاحتلال إصابة مستوطنين اثنين وعدد من جنودها جراء رشقهم بالحجارة بعد أن اقتحموا بلدة الطور بالقدس المحتلة، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين في الشارع الجديد. من جهة أخرى، أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بترحيل وتهجير عشرات العائلات الفلسطينية على خلفية مشاركتهم أو اتهامهم بالمشاركة في هبة الكرامة الأخيرة، حيث أبلغت نحو 15 ناشطا حتى الآن بقرارها، ويعتبر إسقاط الحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الناشطين وعائلتهم خطوة سيليها فقدان حق الإقامة الدائمة في القدس المحتلة. في الختام تذكير بالعناوين. مرشحو الانتخابات الرئاسية في إيران يواصلون حملاتهم الدعائية بالتركيز على حل الأزمات الاقتصادية. السيد نصر الله يجدد التأكيد على أن الاعتداء على القدس يعني حربا إقليمية. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في سماء دمشق. السلام عليكم ورحمة الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لمستمعينا ومستمعاتنا العزيزات. ظللكم الله بالورود، وسقاكم من نهر الخلود، وعطر حياتكم بالعنبر والعود، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم مني أجمل التحايا وأسكاها وأطيبها وأخلصها مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، وتحية لكل من يستمع لهذا اللقاء من عالم المرأة. وأقول لكم موضوع اليوم هو إذا لم تصبحي أماً. أما أهم المحاور والمواضيع التي نسعى جاهدين لطرحها ومناقشتها، وهي عندما نتحدث عن النساء اللواتي لا يصبحن أما، فما هو الشيء الذي يختلف في حياة هؤلاء النساء؟ لماذا نرى بعض النساء يقررن عدم الإنجاب ويتحججن بصعوبة المسؤولية ومستقبل الطفل؟ من الناحية النفسية والاجتماعية، كيف يعوضون النقص العاطفي والفراغ الذي يحصل لعدم وجود الطفل في حياتهم؟ ماذا بشأن الحياة الزوجية في حال تأثرت بمسألة عدم وجود الطفل؟ كيف يستطيع الزوجان الخروج منها؟ وهناك مواضيع أخرى سوف نتطرق إليها إذا سمح وقت البرنامج لنا. أما الآن، من أجل التعرف على الموضوع ومفتاح الحديث، لننتقل إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعاتنا الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمهات يفترضن دائما أن الحياة لا تستقيم دون أطفال، وأن المرأة التي لا تنجب ستشعر طوال حياتها بالندم والذنب. فقد تتعرض المرأة التي لا تستطيع الإنجاب أو التي تقرر عدم الإنجاب في مرحلة معينة وفي أحيان كثيرة إلى عبارات مؤذية أو انتقادات من النساء التي سبق لهن الإنجاب، من قبيل ستندمين طوال حياتك ولن تشعري بالسعادة إن لم يكن لديك أطفال. وهذه واحدة من العبارات الكثيرة التي قد تؤذي شعور المرأة التي لم يسبق لها الإنجاب حتى إن حاولت إخفاء امتعاضها. فكثيرات هن النساء اللاتي حرمن من نعمة الإنجاب وحرمن من الأمومة، لكن فيزيولوجيا فقط. وعندما تحرم المرأة من الإنجاب فإن هناك الكثير في حياتها، كالأحلام الوردية ومؤسسة الأنوثة، وأخيرا مؤسسة الأسرة التي حلمت بتكوينها قد تهدم. في لقاء اليوم نود أن نتحدث عن المرأة التي لم تصبح أما، إما بإرادتها أو عبر موانع فيسيولوجية أو إنجابية، وبالنتيجة الإنجاب مسؤولية مهمة في حياة المرأة، وعند عدم التعامل مع هذه المسؤولية لابد أن نناقش أهم الإشكاليات التي تطرأ بهذا الشأن، فكونوا معنا مشكورين.
نعم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا العزيزات، أن تكوين أسرة وإنجاب أطفال حلم كل زوجين، فمشاعر الأمومة والأبوة فطرة لدى كل شخص، ولكن في حالات كثيرة تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. يعني هناك سؤال يطرح نفسه، هل يؤدي عدم الإنجاب إلى الانفصال؟ السؤال الأهم هو أصلا لماذا نريد الارتباط؟ ما هي رغباتنا، توقعاتنا من العلاقة الزوجية؟ فبحسب الأهداف الموضوعة مسبقا نستطيع تحديد ما إذا كانت المؤسسة الزوجية ستنجح أو ستفشل في حالة عدم الإنجاب. هناك رأي للأستاذة المختصة بالعلاج النفسي الأستاذة ريما نعمة تقول: إذا كان الهدف الأول هو إنجاب الأطفال فمن الطبيعي أن العلاقة ستنتهي إذا لم يتمكن أحد الطرفين من الإنجاب. أما إذا كان هناك شرط، أنه إذا كان طرفا الزواج متحابين وزواجهما قائما على أسس أخرى طبعا، فإن الإنجاب لن يشكل عائقا أمام استمرار زواجهما. ولفتت أيضا الأستاذة ريما نعمة طبعا إلى أن الزواج الناجح قائم على بضعة معايير، هناك أسس صحيحة ولازم يعني وأيضا من الواجب تواجدها في الزواج الناجح، منها الاحترام المتبادل، كذلك الحب، المودة، التكافل بين الشريكين في السراء والضراء، وأيضا تحقيق الذات من خلال الشراكة ووجود رؤية مستقبلية واحدة، وأيضا أهداف مشتركة، والقدرة أيضا على التواصل الإيجابي، تبادل الآراء، الحوار، إضافة إلى الإخلاص والصدق وكذلك الوضوح والصراحة. هذه الأمور من الواجب تواجدها ما بين الزوجين لكي يكون زواج ناجح. طبعا ذكرنا لكم بعض من هذه الأمور الخاصة إذا لم تصبحي أما، وسوف أيضا نستمع إلى رأي الدكتورة الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. زميلنا محمد مفيدي أجرى اللقاء معها، فلنستمع معا.
نرحب بالأستاذة نسرين نجم، اختصاصية في علم النفس الاجتماعي، وسؤالي لكم: كيف تصفون لنا حياة امرأة لم تصبح أمة، وفي أي المفاصل من الحياة تؤثر هذه الحالة بشكل أكثر؟
تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء. من الأمور التي بالفعل نشعر فيها بالظلم، وحتى بأن العقلية الذكورية هي في أوجهها، عندما يأتي الحديث عن المرأة العاقر التي لم تستطع الإنجاب، ليس بقرار منها وليس بطلب منها، بل هو من عند الله سبحانه وتعالى. هي نعمة حرمت منها، كما الكثير من الأشخاص قد حرموا من نعم عديدة، منهم مثلا من حرم من نعمة البصر، منهم من حرم نعمة السمع أو الكلام أو غير ذلك. فبالتالي هل يمكن اعتبار أن هذا الأمر ينتقص من قدرتها ومن قيمتها وحتى من وجودها في هذا الكون؟ هنالك أشخاص بالفعل يتحدثون عن المرأة العاقر وكأنها شيء معيب. هي كما يمكن القول بأن الله سبحانه وتعالى لم يمنحها القدرة على الإنجاب، ولكن ليس كل امرأة عاقر لم تحصل على القدرة على الإنجاب لا تمتلك مشاعر الأمومة ولا تمتلك مشاعر الأنوثة. بالعكس، نحن دائما نقول ليس كل والدة هي أم، أي بمعنى أن ليس كل من تأتي أو تنجب الأطفال هي بالفعل تحمل معاني الأمومة. هنالك أمهات ولدنا يعني يلدنا أطفالا ولكن لا يمتلكنا شيئا من معاني هذه الأمومة بقدر ما نجدها عند العديد من النساء اللواتي يعني العاقرات كما يقال أو كما يصطلح يعني هذه العبارة. فبالتالي هذه النظرة التي تعانيها المرأة من أهلها من مجتمعها تؤثر سلبا على صحتها النفسية، تؤثر سلبا على عطاءاتها. ولكننا نقول بأن مشكلتنا الحقيقية هي أننا يعني نعرف الدين بطريقة فقط الصلاة والصوم ولا نفقه، أو بالأحرى لا نريد أن نقرأ أبعاد الصلاة والصوم. بما معنى أن هذه المرأة التي بمشيئة الله عز وجل لم تصل إلى أن تكون أما، هل هذا يعني أن ننتقص من قدرها وقيمتها؟ فبالتالي هذا أمر مرفوض حتى على الصعيد الشرعي على الصعيد الديني. بالعكس يجب يعني أن دائما أن نكون إلى جانبها. ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لكم الأستاذة نسرين نجيم الباحثة الاجتماعية من لبنان، كنتم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا بدوري أشكر الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، وكذلك شكري موصول إلى الأخ الزميل محمد مفيدي الذي أجرى اللقاء معها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي لكم. أما في الشأن عن الزوجة التي هي لا يرزقها الله،
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكادر برنامج عالم المرأة ولمقدمة البرنامج الممتع الأخت شيماء. بخصوص الموضوع أقول إذا لم تصبح بعض النساء أمهات ولم ينجبن الأطفال، طبعا هذا إذا كانت متزوجة لأسباب عدة.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى أصواتكم الكريمة، إلى مقتطف أو جزء من أصواتكم لصوت الأخت العزيزة مريم دولابي من لبنان، وكذلك الأخت عذراء الموسوي من العراق، وسوف نستمع لهذه الأصوات في طيات البرنامج. أعزائنا المستمعين، من هذه الأصوات ننتقل إلى أصواتكم عبر الواتساب وإلى رسائلكم حول الموضوع. أول رسالة طبعا للأخت أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل، أرسلت إلينا برسالة صوتية حول الموضوع فلنستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم والمقدمة المتألقة والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، صدق الله العلي العظيم. طبعا الحمل والأمومة هي أهم المراحل التي تمر بها المرأة، وأن أحساس الأمومة هو أجمل شعور الكون عند الفتاة لما تشعر به من سعادة الأمومة وتجعلها أما فرحة، وهذه هي غريزة عند كل امرأة تحب الإنجاب والطفولة. طبعا بعد قدرة الله وإرادته سبحانه وتعالى أن يرزق ما يشاء من عباده، والأمومة هي أكبر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وإن المرأة التي لم تصبح أما تشعر بقلق وتوتر دائم وخوفها من المستقبل، كون زوجها يأتي بأمرأة أخرى لكي تنجب له الأطفال، والمرأة بطبيعتها تحب الأطفال وتكون أما. لهذا يجب على المرأة التي لم تنجب لا تيأس من رحمة الله، وأن تتخذ الإجراء المناسب مثل مراجعة الأطباء والفحص المستمر وأخذ العلاجات المناسبة، وأن تعتني بحياتها من الغذاء من الصحي والرياضة وعدم التوتر والقلق لأنه يزيد في الحالة. وعلى الزوج والأسرة أن تقدم الحلول والنصائح وعدم إحساسها واللوم عليها بعدم الإنجاب، لأنه هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك على المرأة أن تتحلى بالصبر والإيمان وعدم الجزع والخوف. وهناك أكبر، هناك كثير من النساء لا ينجبن، وبعد فترة من الزمن يحصل الحمل وتكون المرأة أما صالحة. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
شكرا لك يا الأخت أم علي الحسيني، ونعم بالله. شكرا على هذه المشاركة الصوتية. من العراق إلى البحرين الأخت أم علي ترسل إلينا برسالة مكتوبة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الأخت أم علي. إن لم أصبح أما سيكون هناك عالم من الحنين والشوق سأفتقده، سيصبح عمري خواء وقوتي سدى وأحلامي أوهاما وأهدافي سرابا. إن لم أصبح أما فلن أعرف الشجاعة ولا لذة الولادة ولا شوق الاحتضان ولا ربيع العمر، ولن أعلم قدري أبدا. إن الحياة تتطلب الشجاعة والمجازفة وعدم الجبن، فإن كنت أحاول وقف المدى والزمان سدى فهو لن يقف عندي أبدا، وعلي أن أمشي إليه بكل ما أستطيع قبل أن تتسرب أيامي وسنين عمري من بين وسنين عمري. ربما أكون أختا أو معلمة أو أي شيء، ولكن سأحتاج أحدا أصب عليه وافر حبي ورعايتي وأخاف عليه وأفديه وأحميه. وتقول: وأن لم أصبح أما فلن أشبع ذلك الإحساس والشغف. إن كان الأولاد ينكرون فالقلب لا ينكر عواطفه ومشاعره، سيكون في تمام الرضا إن يعني طبعا قصر الأبناء. لن أطيل عليكم، المرأة عليها أن تعيش إحساس الأمومة لتكتمل حياتها. شكرا للأخت أم علي من البحرين على هذه الرسالة. نعم مستمعينا، وما زالت الرسائل طبعا تبعثونها عبر الواتساب، وإن شاء الله سوف أقرأ رسائلكم وكذلك تبث رسائلكم الصوتية في طيات البرنامج. ومن نافذة إلى نافذة أخرى ننتقل بكم مستمعينا، وهي هي نافذتكم المفتوحة لكم دوما، نزودكم بكل ما هو مفيد حول الموضوع، فلنستمع إليها معا.
نافذة مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام، تحية مجددة لحضراتكم. سنقدم لكم في هذه المحطة بعض التجارب من واقع الحياة للسيدات اللواتي لم ينجبن أولادا. ربيتهم ونسيت نفسي وهم نسوني الآن، هكذا تقول أحلام التي لم تتزوج وكانت مشغولة بتربية أولاد إخوتها، وهي على عتبة الثمانين تعترف أنها أخطأت، فالأولاد ليسوا أولادها وإن أفنت عمرا في تربيتهم. تقول إنهم يحبونها لكنهم يفضلون أهلهم، إذ يمر أكثر من شهر أحيانا ولا تراهم. وفي تجربة أخرى ساعدت عايدة في تربية أولاد أختها الأرملة، وكانوا ينادونها ماما عايدة، وتزوجت بعمر لا يسمح لها بالإنجاب، وكان هدفها على حساب نفسها لدرجة تسببت بطلاقها لاحقا، وقد تركت لهم أملاكها وهم لم يتركوها حتى الرمق الأخير. إنهن أمهات من دون أولاد، فيهن تغلبت عاطفة الأمومة ولم تجد أحيانا من تتدفق لأجله. السيدة سهى التي تزوجت وهي في منتصف الثلاثينيات واجهتها أمراض منعتها من تحقيق حلم الأمومة، تقول: أشعر أحيانا أن رحمي قنبلة موقوتة ولا أقوم بانتزاعه، ما يزال لدي أمل ضئيل ولن أضيعه. وقد أجهضت 5 مرات ولا تزال تحتفظ بسرير الطفل وأغراضه التي جمعتها في كل حمل، وتتمنى أن تكون أما، فالأولاد بهجة الحياة وإلا فما قيمتها. وتقول إنها تأثرت جدا عندما عرضت صديقتها المقربة أن تحضن لها جنينا في رحمها، لكنها لم تجد المخرج القانوني للأمر. من جهة أخرى تصرح السيدة ريتا وهي إعلامية أن عدم الإنجاب كان خيارها الشخصي، وكانت تلام على مجاهرتها بالأمر كونها لم تقدر نعمة الله، وتقول: عندما أسأل إن كان لدي أولاد وأجيب لا، تنهال علي نظرات الشفقة مرفقة بعبارة الله يرزقك، وتعتبر أن غريزة الأمومة تأليف وتلحين لا تنطبق على كل النساء، فالولد برأيها مسؤولية حتى آخر العمر، ولكنها قضت عمرها قريبة من أولاد أقاربها وأصدقائها وزوجها الذي تعتبر ابنته أن ريتا الآن هي جدة ابنها، ويروقها هذا الشعور، وتقول إن علاقتها بحفيدها هي عنوان الحب غير المشروط.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى تجاربكم في نافذة مفتوحة، تجارب عملية وآراءكم حول الموضوع، ومن هذه التجارب ننتقل الآن لنستمع إلى أصواتكم وآراءكم حول الموضوع، فلنستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي لكم. أما في الشأن عن الزوجة التي هي لا يرزقها الله في مولود، نعم نحن يعني هناك الكثير من الحالات موجودة عندنا في لبنان، ولكن نتعامل معها في طريقة يعني نشعر مع هذه الحالة في مراعاة لإحساسها، الانتباه لكلماتنا مع هذه الزوجة التي هي بقدر من الله سبحانه وتعالى لم يرزقها الله مولود. ولكن أرى هناك الكثير من الزوجات الأمهات لأبناء الأخ، هم أحيانا يعتبرون أن أبناء الأخ هم أبنائهم، أبناء الأخت هم أبنائهم، أبناء الجيران هم أبنائهم، يتعاملون مع هؤلاء القربون لهم إن على أنهم أبناء لكي يملؤون الفراغ على في الحياة، ولكي أيضا يعيشون حياة الأمومة. وهناك أيضا الكثير من الزوجات غير قادرة على الإنجاب أو لم يرزقها الله، يقومون في كفالة أطفال من المبرات، أحيانا بنات أو فتية، ويقومون في كل الدعم لهذا الطفل، ويقومون أيضا في تسميته الاسم الذي هو يحلمون في أن يكون لهم طفل، ويقومون في تسمية الطفل الذي يقومون في كفالته من مبرات مؤسسة الشهيد أو مبرات الخيرية لسماحة السيد فضل الله رحمه الله، أو أي يتيم هذا يملأ الفراغ لديهم. وأيضا الكثير يقومون في تبني هذا الطفل حتى يصل إلى درجة التخرج من العلم. تحياتي لكم من جنوب لبنان، مريم دولاري، إذاعة طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكادر برنامج عالم المرأة ولمقدمة البرنامج المبدعة الأخت شيماء. بخصوص الموضوع أقول إذا لم تصبح بعض النساء أمهات ولم ينجبن الأطفال، طبعا هذا إذا كانت متزوجة لأسباب عدة، سواء كان عائق مرضي أم غير ذلك، فهذا لا يعني أنها لا تصبح لها أدوار في الحياة. يمكن لها أن تعيش دون أطفال، تنجز أعمالها ونجاحاتها في أدوار أخرى في الحياة مثل نجاحها في العمل وغيره، ولكن حتما سوف تشعر بنقص ما في حياتها هذه إذا كانت تود طبعا الإنجاب لكنه لم يحصل، هذه بالنسبة للمتزوجة. أما إذا كانت طبعا بعض النساء رافضات للزواج لأسباب عدة، مثل أنها لا تريد تقييد حرياتها، ربما تريد أو لم تجد من يكون كفؤا لها، فهنا سوف لن تكون أما لأنه كان باختيارها، فحتما بمرور الزمن وتقدم العمر سوف تشعر بالوحدة لا محال، أو حتى تابها الندم على عدم أخذها دور الأمومة. والبعض الآخر من النساء طبعا هي لا يهمها سواء أصبحت أم أم لا، حتى ولو تقدمت في العمر، وهذا أنا أعتقد هو شيء إيجابي يجعلها ناجحة بحياتها دون تأثر بمسألة إنها لم تكون أما. وشكرا عذراء الموسوي من العراق.
وتحيتي أيضا للأختين الكريمتين الأخت مريم دولابي وكذلك الأخت عذراء الموسوي من العراق. وإن شاء الله مستمعينا سوف نستمع إلى الدكتورة فاتن النظام الباحثة الاجتماعية من سوريا، سوف تكون معنا عبر الهاتف، نستمع إليها إن شاء الله بعد الفاصل.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نعم مستمعينا طبعا الكرام ومستمعاتنا العزيزات، مخرج البرنامج يشير لي بتواجد الدكتورة فاتن النظام الباحثة الاجتماعية من سوريا على الهاتف. سلام عليكم دكتورة فاتن.
أهلا وسهلا، وعليكم السلام، تحياتي لحضرتك ولكل المستمعين.
يا أهلا وسهلا فيك، أرحب بيك في هذا اللقاء لعالم المرأة إذا لم تصبحي أما. طبعا بداية دكتورة، يعني عندما نتحدث عن النساء اللواتي لا يصبحن أما، فما هو الشيء الذي يختلف في حياة هؤلاء النساء؟
أول شيء موضوع الأمومة، هذا موضوع شائك، يعني إحنا بنقدر نقول إنه ما في حدا إنه هما بتمنى يكون أم، يعني إحنا بالغريزة الأمومة هي موجودة من الوقت من يخلق كبنات، وهي موضوع كأطفال حتى إنه بتكون أهم لعبة هي لعبة البيت اللي هي بتعمل إنه هي أم. وهذا الموضوع، فموضوع الأمومة حقيقة هو بشكل حالة نقص بنفسية أي سيدة، تمام، حتى حتى الوضع الاجتماعي بيعمل لها حالة من النقص ذاتيا واجتماعيا. فموضوع الأمومة هو موضوع شائك حقيقة، بيخلي السيدة إنه في عندها هي نقطة ضعف، اللي هي نقطة إنه هي ما صارت أم، ما أجت تشتغل على هذا الدور، فهو موضوع حساس جدا.
نعم.
وحقيقة بيؤدي إلى حالات نفسية
نعم
كثير كارثية خلال
الدكتورة. يعني من الناحية النفسية والاجتماعية، يعني كيف يعوضون النقص العاطفي والفراغ الذي يحصل لعدم وجود الطفل في حياتهم برأيك؟
عزيزتي، هلا نحن دائما إذا في صار عندنا حالة شائكة وما صار في إنه هي قدرت تمارس الأمومة بالشكل الطبيعي، فممكن هي يمكن تلجأ إلى يمكن الأقارب، يعني ممكن
نعم.
كثير تعامل أولاد أختها أو أولاد أخوها كان هي أم لإلهم، حتى في هون خاصية معينة هي بتعامل الكل بنوعية من الحنية، ولكن هي تختص بطفل واحد، يعني تقول إنه أنا عندي ابن أختي هذا مقرب إلي، فهي مشان تعمل تمارس هذا الدور الأمومة بشكل صحيح، يعني ما بتكون إلا الكل، لا هي بتخص بتحاول إنه دائما، لأن هي خاصية الأمومة هي بشخص في الطفل، إنه هذا ابني هذا هي بنتي، فهي مثلا بتقول أنا من بنات أختي عندي هي البنت هي أنا بعتبرها مثل بنتي، فهم الجانب الاجتماعي ممكن جدا في هذا الدور يصير عنده إشباع نفسي الحالة، ولكن بينها وبين حالة ترجع عندها هي الدائرة. ولكن ممكن جدا جدا وعندنا حالات حقيقية إن حي ممكن تعويض هذا الشعور بأطفال مقربين من عائلته.
نعم، تعويض هذا النقص كما ذكرتي، وكذلك من أجل استقرار الحالة النفسية. لكن في نفس الوقت هناك مثلا بالنسبة للحياة الزوجية، في حال إذا تأثرت بمسألة عدم وجود الطفل، كيف يستطيع الزوجان الخروج من هذه الحالة؟
أول شيء الموضوع هو صعب.
نعم.
نقول إنه هو سهل وبدأنا أتجاوزه. أول شيء في عندي تقبل، لا يعني هي الموضوع هو متقبل مباشر، هو إنه نحن في حيكون في عدة محاولات لموضوع مثلاً الإنجاب هو ما حصل، فأنت بدك تتقدمي. بس أول شيء فكرة إنه أنا ما حكون حكون أم طول العمر، فهي هي لحالة هي هذا الموضوع هو بيخليها بحالة من الأرق والتوتر الكبير، وحتى بتصير مشاكل كتير.
نعم.
إذا ما كان الاثنين متفاهمين، يعني إذا كان في شيء أعلى منه لهنا الاثنين، يمكن الحب، يمكن إنه هو يتقبل الواقع المرير، يمكن إنه خلص هيك نصيبنا بأي قصة، تمام. فهو هون عندي أول مرحلة التقبل، هي القصة ممكن تصير هي حقيقة إلى نتائج بتصير بأي لحظة عند مخاوف الضعف العين العصبية الانفعالات الزيادة، بتصير حتى مكان المنزل هو مكان المنزل هو السرير أو هو الدفء، فهو بتصير عندنا مكان للمشاكل، يمكن تفتح جبهات ومشاكل. فعنا أول نقطة هو تقبل موضوع أنه أنا مو هلأ رح أكون أم، أنا طول العمر رح أكون أم. فهون هذا حاله اللي هو بيشتغل عليه كل من الزوج باتفاقيات واضحة 100%.
نعم. بهذا السياق دكتورة، يعني طبعا ذكرتي بالنسبة للنساء اللواتي لا يستطيعن يعني إنجاب الأطفال، لكن نلاحظ بالوقت الحالي أن بعض النساء يقررن عدم الإنجاب ويتحججن بصعوبة المسؤولية ومستقبل الطفل. يعني عن هذه النساء يعني ماذا تقولين؟
نحن دائما في عنا حتى الأمومة هي في عنا الأنواع، يعني نحن عنا الأمومة الأنانية وعنا الأمومة المسيطرة والأمومة المثالية. هي ما الأمومة بالمعنى حقيقي، كل أم هي أم حقيقية. هي الأم لأول صديق حكيت لي اللي هم بتأخروا بموضوع الإنجاب. هلأ ممكن كثير أنا ممكن تقبل يمكن أنهم يكونوا حالة شوي ليكونوا مرتاحين ماديا، لأنهم هم تميزوا من الطفل، فأنا هون 100% صح. ولكن اللي هم بتسجوا أنه أنا هلأ ما بدي أحمل مسؤولية أو أنا ما بدي اشتغل بهذا الموضوع، فأنت حقيقة أنت هون صرت الأم الأنانية اللي أنت بعد ما تخلصي كل أمور حياتك وكل نشاطاتك اللي بتفكري بالطفل. طب أنت ما تفكرتي بالطفل، هل أنت قادرة على إنه أنت تربي الطفل حقيقة؟ لما أنت تحس بعمر ما تتناسب بقى، أنت لك وضع خاص، يمكن هون صار في عندك الانفعالات الزيادة، عندك عصبية، فأنت هون صرت الأم الأنانية بهذا الموضوع. فهون لا، أنا في عنا مراحل، يعني نحن في بيكون في سيدات اللي أنا بدي أتأخذ بموضوع الإنجاب، هو حقيقة بيصير في تكامل بالحياة الزوجية، يمكن يضبط أمور الاقتصادية، ما بيكون شغل بموضوع مثلا يمكن نحن نقول الدين والقصص، تمام. فهي الفكرة هم ممكن، ولكن إنه هي مشان ترسيجة ومشان هي يضل تطلع حلو هيك، فهم
بيقول لا
فاتك
القصار،
يا حلو ما
عاد يمشي الحال. نعم دكتورة، طيب هناك أحدى المستمعات طبعا لديها سؤال من حضرتك، الأخت زينب الدراجي من العراق. السلام عليكم أخت زينب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي لأسرة البرنامج، لدي سؤال لو سمحتي.
تفضلي.
إحدى صديقاتي لا تستطيع الإنجاب وتود أن تتبنى طفلا من دار الأيتام كي تحافظ على حياتها، لكن زوجها لن يقتنع بذلك. كيف تستطيع أن تقنع زوجها بالأمر وأن لا مانع في هذه الخطوة؟ زينب الدراجي من العراق.
شكرا جزيلا للأخت زينب الدراجي من العراق. نعم دكتورة، استمعتي إلى السؤال؟
تمام. نحن موضوع تبني طفل بالدار الأيتام، أول شيء هذا الموضوع الموضوع أنه أنا محروم ما عندي هذا موضوع الأمومة، وهذا الشعور الأمومي هو كونك أنت أخذت ثنيتي من دار الأيتام، هذا الأجر أجرين كما نقول.
نعم.
كون الشخص الزوج ما عم يرضى أنه يتبنى من دار الأيتام، فهون الفكرة السبب هل هو كان العقل من الزوج أو الزوجة، تمام؟ لذي إذا كان في عنا العقل من الزوجة ممكن كثير الزوج يتزوج عليها بكل سهولة.
لكن إذا العقد من الزوج وهو كمان عنده رفض فمعناته هون صار في موضوع كمان ما ضابط. بالعكس تماما، دائما ما أنت تشتغلي على التبني تبني حد التبني تتصبير، فهو حيرضى بوجوده بهي العائلة أب وأم، حيتعيش بالحياة الطبيعية وحيندرج بحياة طبيعية. فهون ممكن كثير الإقناع تمام إنه أنت تأثير، يعني هو هذا معنى إنه أنا مثلا هذا الشخص ما متقبل إنه يجيب طفل غريب، ولو أي كان أي شيء مسبب ممكن كثير هي توجهه لأن المستقبل بدنا نكون لحالة أنا وياك ونقضي حياتنا، يكون معنا شاب، يكون معي بنت تساعدنا بحياتنا، نفتح مثلا حتى الشعور إنه أنا صرت جد أو جدة تمام، شعور بأحفادنا. فهذا ممكن كثير نشتغل على موضوع التأثير لنوصل على موضوع الإقناع بفكرة تبني من دار الأيتام.
دكتورة طيب، يعني طبعا جواب في دقيقة واحدة إذا أمكن، إنه ما مدى نجاح المجتمعات في ترسيخ ثقافة العلاج يعني العلاجات الطبية التي تساعد على إنجاب الأطفال؟
حقيقة هذا شيء مهم جدا، وهذا العلم ما عاد وقف على بمكان محدد، إحنا يوميا في عنا نجاحات، يوميا في عنا ناس عم تقدر تحقق حلمها، وهي معنى دائما نحن مثل النجاح بالحياة والنجاح بالعمليات لا يوقف على مرحلة واحدة، ممكن يجرب الواحد مرة اثنين ثلاثة أربعة وبعدين رب العالمين الله يكتب له إياها بالضبط، يمكن من كثر الهرمونات اللي بياخذوها فالله بيرضى بيكتب لهم إنه يصير في عنا الإنجاب. فهي الاستمرارية بالعلاج كونه في العلاقة الأساسية هو الحب بين الزوجين، لأنه بيقدروا أكيد يوصلوا إذا في ضوء أمل بالعلاج فأكيد إنهم حيحصلوا على هي النتيجة
إن شاء الله.
والله يوفق الجميع يا رب، هو حياة شعور الأمومة وشعور إنجاب الأطفال هذا ما بعد شعور.
نعم، شكرا للدكتورة فاتن النظام الباحثة الاجتماعية من سوريا على هذا الحديث في عالم المرأة. شكرا، إذا لم تصبحي أما، شكرا جزيلا.
لا أنا أمزلت
يا أهلا وسهلا. طبعا الموضوع البرنامج إذا لم تصبحي أما، حفظ الله أولادك الأستاذة الدكتورة فاتن النظام.
الله يخليكي،
يا أهلا وسهلا، شكرا، مع السلامة.
أم الحنوني ما إلى إلا الأداة بالعلا، رب البريد حكمته أيد رضاها بجنته، والجنة اسمها سجلا.
سمعنا الكرام، الآن ننتقل إلى إشارة خضراء لنرى ماذا فيها.
إشارة خضراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي الكرام أحييكم أطيب تحية. غريزة الأمومة من أقوى الغرائز لدى المرأة وتظهر لديها من الطفولة، حيث تحتضن عروستها وتهتم بها وتكبر معها هذه الغريزة، وكثير من الفتيات يتزوجن من أجل أن يصبحن أمهات، ودائما لديهن حلم أن يكون لهن طفل يعتنين به. ولكن هناك الكثير من النساء حرمن من الأمومة بسبب عقم الزوج أو مرضها أو إنها عاقر لا تنجب الأبناء. وبغض النظر عما إذا كانت المرأة لا تستطيع الإنجاب لأسباب صحية أو لا تريد الإنجاب، فمن الأفضل للنساء اللاتي خضن التجربة أن يتجنبن مثل هذه العبارات، ومنها: ستندمين على ذلك في وقت لاحق، في وقت لاحق سوف تغيرين رأيك، أنت لا تعرفين أن العديد من النساء لديهن أطفال بعد سن 40، لا تعلمين قيمة الفرصة التي تضيعينها، أنت تملئين فراغ إنجاب الأطفال مع حيواناتك. المرأة التي ليست أماً لا تعرف معنى الحياة. المرأة التي ليس لها أطفال ينقصها الكثير. ستكونين وحيدة.
نعم مستمعينا الكرام، أنتقل الآن إلى رسائلكم عبر الواتساب. الأخت فاطمة من العراق أرسلت إلينا طبعا برسالة قصيرة جدا جدا، تقول: أنا لا أعرف إذا لم أكن أما، لكن الخيرة فيما اختاره الله لي. شكرا للأخت فاطمة من العراق. وكذلك هناك رسائل صوتية طبعا أرسلت إلينا للسيد ياسر الحسيني من العراق كربلاء، وكذلك الأخ عبد الله بوي من السنغال. طبعا نعتذر منه لضيق الوقت، طبعا لا نستطيع بس رسائلهم، وإن شاء الله في اللقاء الآخر إن شاء الله تبث رسائلهم. بالنسبة أنه للموضوع أنه بالنسبة للأزواج يمكن التعويض الزوجين عن النقص إذا حصل بعدم إنجاب الأطفال من خلال السفر، كذلك ممارسة الهوايات المشتركة، التطوع في النوادي، الجمعيات التي تعنى بمساعدة الأطفال والنساء وذوي الحاجات الخاصة، وتسعى إلى تحقيق أهداف إنسانية. لكن شرط نجاح ذلك هو الاتفاق على الاستمرار في الزواج بشكل واضح وصريح. طبعا قبل الختام أقول لكم علينا أن نتذكر أن هناك أسر عقيمة كثيرة سعيدة في حياتها راضية بما قسم الله لها، وقد فضل فيها الزوج السليم زوجه على الذرية لما رأى في هذا الزوج من مودة وصفات وإحسان كذلك. إذن الخيارات كلها واردة، ولا حق لأحد أن يتدخل في قرار الزوجين أو يلومهما على قرار لم يعجبه. أما موضوع طبعا اللقاء للأسبوع القادم للقاء عالم المرأة، هل الطلاق عزلة اجتماعية؟ طبعا وفي الختام لكم مني أطيب المنى والتحايا مستمعينا، وحتى لقاء آخر مع ألف سلامة، في أمان الله.
والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني.
أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة. عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة.